الله سبحانه وتعالى، ولكن يختلفون في المبادئ. ولما كان الكلام في وادي المتكلمين والفلاسفة، لا بأس أن نتحدث من هذا المنطلق، ونضع الصوفية والتصوف والعرفانيات له. الفيلسوف والمتكلم يلتقي بالله سبحانه وتعالى، ولكن يختلفان في المبادئ وبداية الطريق، حيث الفيلسوف هو المشائيين والإشراقيين، يعتمدون على الأدلة العقلية فقط ولا ينظرون إلى الأدلة النقلية، ولكن المتكلم يعتمد في طريقه وفي مسلكه إلى الله سبحانه وتعالى ومعرفة واجب الوجود بذاته، يعتمد في الأدلة النقلية والعقلية. فإذا في البداية أيضا يلتقون، وذلك في نطاق الأدلة العقلية، يعني المتكلم يتحدث عن الأدلة العقلية والفيلسوف أيضا يتحدث عن الأدلة العقلية، فعليه في البداية يبدأون معا وفي النهاية ينتهون معا. وكلامنا في البداية، فالبداية في الواقع والحقيقة لا سيما في هذا الكتاب الشريف كشف المراد في تجريد الاعتقاد، بدايته يتوقف على المطالب العقلية، يتوقف على الأدلة والبراهين العقلية باعتبار منطلق للمتكلم، كما أن الكتاب في الكلام كما هو منطلق للفيلسوف، والفيلسوف ينتهي إلى ما ينتهي المتكلم. ولذا الحديث سيكون حول الحكمة بصورة عامة وحول الفلسفة. الأوائل من الحكماء قسموا الأمور الوجودية إلى قسمين باعتبار الفيلسوف والمتكلم في بداية الأمر يبحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، كما مر في تعريف الفلسفة، فعليه الموجود بما هو موجود، أو بعبارة أخرى الأمور الوجودية والموجودة تنقسم عند الحكماء إلى قسمين: إما أن تكون في حيطة الإنسان وقدرة الإنسان ويتعلق بأعمال الإنسان، أو يكون خارجا عن حيطة الإنسان وقدرة الإنسان. ما يكون في حيطة الإنسان يعبر عنه بالحكمة العملية، وما يكون خارجا عن قدرة الإنسان يعبر عنه بالحكمة النظرية. وهناك اصطلاح أيضا العقل النظري، يقال العقل النظري والعقل البديهي. يراد من العقل البديهي أو العقل العملي، يراد منه ما يكون مدركات العاقل عبارة عما يتعلق بأفعال الإنسان، لأن العاقل يدرك باعتبار الإنسان له قوة راقة وهي النفس الناقصة، فالإنسان يدرك، والإدراك من المعاني الإضافية بين المدرك والمدرك، فالإنسان مدرك، ومدركاته يعني متعلق الإدراكات إما أن تكون مما يعمله الإنسان، مما يتعلق بفعل الإنسان يعبر عنه بالعقل العملي، أو يكون مما يعقله الإنسان لا يرتبط بفعله إنما يرتبط بذهنه، مثلا يرتبط بمعقولات الأولية والثانوية يعبر عنه بالعقل النظري. أما الحكمة النظرية والحكمة العملية عبارة عما كان في حيطة الإنسان أو يكون خارج حيطة الإنسان. والهدف من هذه الحكمة بصورة عامة، سواء العملية أو النظرية، هو استكمال النفس، باعتبار النفس لها مدارج كمالية، وتستكمل النفس بالحكمة الإلهية، تستكمل النفس في قوتيها العملية والنظرية، تستكمل بالحكمة كما عند الفلاسفة. هذا الكلام إنما هو من منظار الفلاسفة، لا نتحدث من منظار القرآن الكريم أو الأحاديث، إنما نتكلم الآن عن الفلسفة فقط. فالحكمة الفلسفية عبارة عن استكمال النفس في قوتيها النظرية والعملية، باعتبار أن الحكمة تنقسم إلى حكمة عملية وحكمة نظرية. والحكمة صار يقال ويراد به المعنى اللغوي وهو ما جاء في القرآن الكريم وفي الروايات، وصار يراد من الحكمة المعنى المصطلح. فالمعنى اللغوي يأتي بمعنى الصائب، الرأي الصائب أو الموافق للحق، أو بمعنى العين، بمعنى الحيل، بمعنى التجارب، بمعنى النبوة. الآيات كلها تدل على مثل هذه المعاني، يعلمهم الكتابة والحكمة، أو يعلمكم الكتابة والحكمة، آتيناه ملكا وحكمة أي نبوة. وهذه المعاني اللغوية أكثرها في القرآن الكريم، ولا أتصور أن الأحاديث النبوية والولوية والآيات القرآنية تقول بالحكمة ويراد بها الحكمة المصطلحة عند الفلاسفة، كما عند بعض الفلاسفة من الإسلاميين حيث يقولون من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يراد من هذه الحكمة الحكمة معنى الفلسفة. هذا بعيد جدا، لا يتلائم مع باقي الآيات القرآنية والروايات. بل يراد من الحكمة في الروايات والآيات هي المعاني اللغوية، والجامع بين المعاني اللغوية هو عبارة عن العلم، الحكمة بمعنى العلم في القرآن الكريم. ولي تحقيق في هذا المعنى مرة في بحثي شرح باب 11، أنه كيف المعاني الأخرى كلها ترجع إلى العلم، وأن الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه أنه قل ربي زدني علما وما أوتيت من العلم إلا قليلا. كيف هذا الارتباط بين زدني علما أوتيت من العلم إلا قليلا وما الحياة الدنيا وما متاع الحياة الدنيا إلا قليلا؟ هناك نوع من البحث الروائي والبحث القرآني بالنسبة إلى هذه الآيات الشريفة. ومرجع المعاني اللغوية في القرآن الكريم كلها إلى العلم. على كل الفلسفة، نعم لا، موضحة المعاني في شرح على عشرة، فما العلم؟ ما العلم مرة ثانية؟ على كل الحكمة بالمعنى المصطلح عبارة عن استكمال النفس في قوتها النظرية والعملية وكشف الحقائق، لكن حسب الطاقة البشرية. هذا ما هو المصطلح عند الفلاسفة. الحكمة العملية والحكمة النظرية كل منهما تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الحكمة العملية تنقسم إلى علم الأخلاق، وعلم تدبير المنزل، وعلم السياسة. باعتبار الأمور التي هي بقدرة الإنسان وبحيطة الإنسان، الأمور الوجودية، إما أن يرتبط، إما أن ترتبط هذه الأمور بنفس الإنسان، وهو الذي يعبر عنه بعلم الأخلاق، لأن علم الأخلاق وضع عن تهذيب النفس، نفس الإنسان باعتبار فرد من أفراد المجتمع. وصار الأمور الوجودية التي هي في حيطة الإنسان تتعلق بالإنسان مع أسرته، مع مجتمع خاص، وهو الأسرة، فيعبر عنه بعلم تدبير المنزل. والفلاسفة يبحثون عن هذا العلم، يبحثون عن العلاقات الزوجية وعلاقات البنوة والأبوة وما يرتبط بهذه العلاقات التي تتحكم في الأسرة بصورة خاصة. وهناك علم آخر يرتبط بالفرد مع المجتمع، وهو يعبر عنه بعلم السياسة. والسياسة لها تعاريف ونزاع من حيث التعريف، أنه ما هو السياسة أو ما هي السياسة. والجامع بنظري بالنسبة إلى تعريف السياسة، ولو تعرضنا بهذا البحث أيضا في شرح باب 11، لكن إجمالا السياسة هو عبارة عن جلب المنفعة ودفع المضرة مع حفظ حقوق الآخرين. هذه هي السياسة الصحيحة. أما السياسة الاستعمارية، جلب المنفعة ودفع المضرة بالنسبة إلى المجتمع الخاص، لكن مع عدم رعاية حقوق الآخرين، وهي السياسة الاستعمارية، سواء الشرقي أو الغربي. يعني المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي يتبعون هذه السياسة، أنه يريدون جلب المنافع، أمريكا المنافع ودفع المضار عن أمتها مثلا، لكن مع عدم رعاية حقوق الآخرين. والسياسة الصحيحة بصورة خاصة، السياسة الإسلامية، عبارة عن جلب المنفعة ودفع المضرة مع حفظ حقوق الآخرين. فالحكمة العملية تنقسم إلى علم الأخلاق، علم تدبير المنزل، وعلم السياسة. أما الحكمة النظرية أيضا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. اعتبار الأمور التي تخرج عن حيطة الإنسان وقدرة الإنسان، هذه الأمور الوجودية إما أن تكون منزهة عن المادة ومجردة عن المادة بحيث إثباتها لا يحتاج إلى المادة مطلقا يعبر عنه بالعلم الإلهي أو العلم الكلي أو الفلسفة الأولى. هذا العلم الإلهي مثل واجب الوجود سبحانه وتعالى، أمر الوجودي منزه عن الماديات بصورة مطلقة، وتارة يفرض تجرده عن المادة، يعني الأمور الوجودية تفرض أنها مجردة عن المادة، ولو ثبتت بالمادة فالقوة الواهمة، لأنه قال له قوة عديدة باطنية منها القوة الواهمة، لقوة التوهم وقوة الواهمة أن يجرد هذا الشيء الذي تلبس بالمادة، على الأمر الوجودي الذي تلبس بالمادة له أن يجرده ثم يبحث عنه بعد التجرب. هذا يعبر عنه بالعلم الرياضي، وموضوع العلم الرياضي هو الكم المطلق، والكم المطلق ينقسم إلى أربعة أقسام. لذا العلوم الرياضية تنقسم إلى أربعة أقسام، كعلم الحساب، كعلم الهندسة، وكعلم الموسيقى، وعلم النجوم والهيئة. ثم هناك فرق من حيث موضوع كل علم، لأن يعني العلوم تتمايز في الموضوعات كما مرة سابقا. ثم لكل من الأقسام الستة في الحكمة العملية والحكمة النظرية لكل من أصول وفروع. كلامنا الآن في العلم الإلهي على القسم الأول. العلم الإلهي له أصول وفروع، فأصوله عبارة عن أربعة أشياء وقيل خمسة، وهي الأمور العامة، يعني أمور وجودية مجردة عن المادة خارجة عن حيطة الإنسان، ولكن سميت بالعامة وتسمى الإلهيات بالمعنى الأعام، وهي مقدمة للإلهيات بالمعنى الأخص. سميت بالأمور العامة إما من جهة أنها تعم جميع المسائل الكونية، باعتبار يبحث الفيلسوف في الأمور العامة عن الموجود بما هو موجود، مثلا الموجود إما قديم أو حادث، الموجود إما مثلا فاعل أو قابل، الموجود إما الوجود والعدم ما هو، وما شابه من هذه المباحث التي سنقف عليها في الأمور العامة. فالأمور العامة أو الإلهيات بالمعنى الأعام عبارة عن تلك الأمور التي يبحث في كل الوجود لها سمية بالعامة، أو لا يبحث في كل العلوم باعتبار كل العلوم يترتب بحثها على هذه العلوم، على هذه الأمور العامة. مثلا علم الطب، علم الطب لا بد أن يبحث عن العلة والمعلوم باعتبار الأمراض لها علل ومعالي، فلا بد أن يبحث عن العلة والمعلوم، وبحث العلة والمعلوم وأقسام العلة وأقسام المعالي، مثلا أقسام العلل إلى أربعة، علة فاعلية، علة غائية، علة طورية، علة مادية، هذه كلها مباحث موجودة في بحث الأمور العامة، فعليه الطبيب يحتاج إلى هذه الأمور العامة، وباقي العلوم كذلك، حتى العلوم الدينية أيضا يحتاج إلى هذه الأمور العامة، لذا سميت بالعامل هذه الجهة أنه يحتاج في كل علم. أو لا سميت عامة باعتبار أن الفيلسوف في كل بحث من مباحثه الفلسفية يرجع آخر الأمر إلى هذه المباحث الأولى، لذا سميت بالإلهيات بالمعنى الأعام باعتبار تعم جميع المسائل الكلامية والفلسفية، أو لا سميت بالمعنى الأعام باعتبار أنه يرجع الخواص المسائل ترجع إلى هذه الأمور العامة. هناك النساء بين علماء والحكماء بالنسبة إلى تعريف هذه الأمور العامة لا نقيم. القسم الثاني من العلم الإلهي عبارة عن الأمور الخاصة، وهو ما يبحث عن المبدأ الأول علة العلل سبحانه وتعالى، والله واجبا وجود ما يبحث عن هذا العلم يعبر عنه بالأمور الخاصة أو الإلهيات بالمعنى الأخص. والقسم الثالث من مباحث العلم الإلهي أو العلم الكلي أو الفلسفة الأولى عبارة عن الجواهر والأعراض، الجواهر الخمسة والأعراض التسعة، يعني المقولات التسعة مع الجواهر يعبر عنه بالمقولات العشرة، يأتينا إن شاء الله في هذا الكتاب نحو التفصيل. وهناك مبحث آخر يلحق بهذا المبحث، وهو عبارة عن العلم بمبادئ العلوم، أيضا يعبر عنه بالعلم الإلهي أو من أقسام علم إلهي على كل. وأما فروع العلم الإلهي مثلا النبوة والإمامة وما يتعلق بالنبوة والإمامة من علم التفسير، من علم الدراية، من علم الرجال، من علم التراجم، كل ما يتعلق بهذا ببحث النبوة والإمامة يعبر عنه بفروع العلم الإلهي. ثم يتبادر إلى ذهن أن هذه العلوم كما مرت هي مثل العلوم الشرعية العلوم الدينية، فكيف دخلت في الفلسفة؟ نعم، من منطلق الدليل العقلي يدخل في العلوم الفلسفية، ولكن من منطلق الدليل النقلي والسمعي يدخل في العلوم الشرعية الدينية كما مر سابقا. هذا بالنسبة إلى تعريف الحكمة وأقسام الحكمة وأقسام أقسام الحكمة. إذن أول مبحث في الحكمة الإلهية في الفلسفة الأولى هي عبارة عن الأمور العامة، وأول بحث في الأمور العامة عبارة عن الوجود والعدم، وأول بحث في الوجود والعدم عبارة عن تعريف الوجود والعدم، أنه ما هو الوجود وما هو العدم. معلوم أن الوجود والعدم متقابلان من تقابل تناقض باعتبار السلب والإيجاب، وما كان السلب والإيجاب يكون عبارة عن تقابل تناقض، فبينهما تناقض. فإذا عرفنا الوجود عرفنا العدم، أو إذا عرفنا العدم عرفنا الوجود باعتبار تعرف الأشياء بأفضادها. لكن مع ذلك لا بد أن نعرف حقيقة الوجود وكيف الوجود والتعريف. نرجع إلى المنطق، التعريف لا يكون تعريفا بالحد التام أو بالرد، بالحد أو بالرد، وكل منهما إما حد تام أو حد ناقص أو رسم تام أو رسم ناقص، وإما أن يكون تعريف لفظي. الفرق بين التعريفين يعني التعريف اللفظي والتعريف الحقيقي الذي يعم الحد ويعم الرد وكل منهما يعم التام والناقص، الفرق بينهما أن التعريف الحقيقي ذلك التعريف الذي يبين تمام ماهية الشيء، يبين تمام ذاتيات الشيء، أو لا أقل يبين بعض ذاتيات الشيء، إما داخلا كالحد الناقص كالرسم التام أو خارجا كالرسم الناقص. فما يبين تمام ذاتيات الشيء أو بعضها يعبر عنه بالتعريف الحقيقي أو الحقيقي التام أو الناقص، وما يشرح لنا اللفظ يشرح لنا الاسم يعبر عنه بالتعريف اللفظي. فالآن نحن بصفة تعريف الوجود يرجى الانتباه، من الآن سنذكر في الفلسفة العميقة يرجى الانتباه كلامنا في تعريف الوجود والعدم، أنه يا ترى هل يمكن لنا أن نعرف الوجود والعدم؟ ثم إذا عرفناه هل هو التعريف تعريف حقيقي أو تعريف من باب التعريف اللفظي ومن باب شرح الاسم؟ منهم من ذهب إلى تعريف الوجود بأنه الثابت العين والعدم المنفي العين، وهم المتكلمون يذهبون إلى هذا الرأي. الحكماء ذهبوا إلى تعريف الوجود بمعنى الذي يمكن أن يطبع عنه، مثلا زيد قائم، زيد أمكن أن نطبع عنه بالقيام، فإذا زيد وجود يرجى الانتباه. وعيد مرة ثانية، هناك كلمة وجود وكلمة موجود، هذا التعريف الثابت العين يا ترى هل هو تعريف للوجود أو تعريف للموجود؟ عند المشهور تعريف للموجود يعني الموجود الثابت العين، ولكن عند المصنف تعريف للوجود. فيا ترى هل هناك فرق بين المصنف وبين المشهور من حيث التعريف أو ليس فرق؟ هذا ما يتوتر على ذكر مقدمة، وهي عندنا وجود وعندنا ماهية، ويأتي النزاع إن شاء الله أنه الإصالة في هذا الكون وفي هذا العالم هو الوجود للوجود، يعني الآصل الوجود أو الآصل الماهية. فلاسفة المشاء ذهبوا إلى إصالة الوجود كما عليه المصنف، ولكن فلاسفة الإشراق ذهبوا إلى إصالة ماهية. فعندنا وجود وعندنا ماهية، الماهية عبارة عن الذات التي تلبست في الوجود، هذه الذات التي تلبست في الوجود يعبر عنها بالموجود. إذا فرق بين الوجود وبين الموجود، الوجود مثلا الذي يمكن أن يخبر عنه أو التعاريف الأخرى كما تذكر، أن الموجود يعني الماهية التي ثبت لها الوجود بناء على إطالة الوجود، اعتبار الماهية أمر اعتباري والوجود أمر حقيقي أصيل، وشرف الماهية بشرف الوجود ووجود الماهية بوجود الوجود باعتبار أن الماهية تكسب وجودها من وجود الوجود، فالذات التي ثبت لها الوجود، الذات يعني الماهية باعتبار مثلا الإنسان ما هو يقال حيوان ناطق، حيوان ناطق يعني ماهية، حيوان ناطق يعني ماهية يعني ذات الإنسان، ذات الإنسان عبارة عن الحيوانية الناطقية، فالذات والماهية التي ثبت لها الوجود يسمى بالموجود، إذن فرق بين الوجود والموجود. لكن صدر المتألمين في بداية الأسباب يذهب على أن الموجود والوجود من المترادفات، الثابت والثبوت من المترادفات، فهنا شبهة أو بالأحرى إشكال تلتكم. إجمالا قيل الوجود الثابت العين أو الوجود الذي يمكن أن يخبر عنه، ونقيضه العدم يعني العدم الذي لا يمكن أن يخبر عنه على رأي الحكماء أو المنفي العين على رأي المتكلمين. يا ترى هذا التعريف صحيح أو باطل؟ بعبارة أخرى هذا التعريف تعريف تام، تعريف حقيقي، أو هو من باب شرح الاسم من باب التعريف اللفظي؟ عند المصنف كما عند المتأخرين من الفلاسفة أن هذا التعريف لابد أن يكون تعريفا لفظيا وليس تعريفا حقيقيا. لماذا؟ لأنه التعريف رابط المعاني الإضافية بين المعرف والمعرف، مثلا الإنسان حيوان ناطق، الإنسان معرف والمعرف هو حيوان ناطق، وبينهما التعريف. والمعرف والمعرف لا بد أن يكون أدنى من المعرف، الأول لا بد أن يكون المعرف بالجنس القريب والفصل القريب، هذا ثاني، لا بد أن يكون المعرف مركبا من الجنس والفصل، هذا ثالثا. هذه المعاني كلها لا تأتي في الوجود ولا في الموجود. وثالثا ليس هناك شيء وليس مركب كما تذكر في المسائل الآتية. ثانيا ليس الشيء أجلى من الوجود وأعرف من الوجود حتى نعرف الوجود لذلك الشيء، بل الوجود أجلى وأعرف من كل شيء، هذا ثانيا. وثالثا ليس هناك شيء أعم من الوجود جنسا للوجود حتى يتركب من الجنس والفرد، بل الوجود جنس الأجناس وجميع الموجودات تنتهي إلى الوجود، إلى حقيقة الوجود لا سيما بناء على إطالة الوجود. فعليه لا يكون التعريف تاما سواء التعريف الأول أو التعريف الثاني، إنما هو من باب شرح الاسم. شرح الاسم يرجى الانتباه لأن هذه الكلمة دائما تسمعوها ولكن ربما لن تقفوا على حقيقتها. الإنسان هناك عنده هناك معلومات في ذاته موجودة في وجوده الباطني بحيث ربما لا يعرف أسمائها ولكن يعرف حقيقته، منها الوجود والعدم. الوجود والعدم من أبدأ البديهيات، والبديهي معنى البديهي عبارة عما يوجد في ذات الإنسان ولا يحتاج إلا إلى أسباب بديهية، إلا إلى أسباب بداهة. أسباب البداهة سلامة الحواس، سلامة الذهن، الانتباه، ما يذكره علماء المنطق. كالبديهي ما يكون مكنونا وموجودا في باطن الإنسان، في وجود الإنسان. فالوجود من البديهيات وبالأبدى البديهيات باعتبار معنى الوجود موجود في الإنسان، لا بل حتى في الحيوانات. يعني الحيوان يميز بصورة عامة، الحيوانات بصورة عامة تميز بين الشيء الموجود والشيء المعدوم. الطفل يميز بين الشيء الموجود والشيء المعدوم، وهذا التمييز لا يكون إلا بعد معرفة الموجود والمعدوم، إلا بعد معرفة الوجود والمعدوم والعدم. فعليه الوجود والعدم في وجود الإنسان. يكتب الإنسان يلتفت إلى باطنه يعرف أنه موجود. لذا فلسفة ديكارت متوقفة على هذا المبنى، وفلسفة ديكارت مطروقة من ابن سينا. فلسفة ديكارت أو ابن سينا بالأحرى يقول أنا أفكر إذا أنا موجود، لأن التفكير لا يكون إلا بالوجود. فعليه لما أفكر يدل على وجودي، ووجود شيء بديهي لا يحتاج إلى تعريف، بل أكبر بديهيات، بل قيل لشدة بداهته كما في المنظومة، لشدة بداهته في غاية الخطاء. ترى الوجود وتعريف الوجود خفي على الإنسان، أنه الوجود ما هو عبارة عن أي شيء، لا يعرف كيف يعبر عن الوجود أو يعرف لنا الوجود، لشدة البداهة. فإذا عرفنا الوجود الثابت العين أو الذي يمكن أن يخبر عنه، فليس إلا من باب تعريف اللفظي، من باب شرح الاسمي. مثلا تعرف الأسد ما هو معناه؟ لأنه حيوان مفترس يوجد في الغابات أو في حديقة الحيوانات. مثلا عندما نسأل الغضنفر ما هو، المفروض إذا كان التعريف حقيقي لابد أن يكون في جزء الفاظ، لابد أن يكون الغضنفر هو عبارة الذي هو في الغابات مع الغابة عيشه، كتبت معلوميته من طريق الحواس الخمسة، ذهبت إلى حديقة الحيوانات رأيت الأسد وعرفت حقيقة الأسد. لذا عندما يسأل عن الغضنفر ما هو يقال أسد، هذا التفات إلى ما في باطن الإنسان، التفات إلى ما في باطن الإنسان. هذه التفات يعبر عنها بشرح الاسم، يعبر عنها بالمعنى اللغوي، عندما الغضنفر ما هو لغة يعني أسد، باعتبار الأسد مكسوب في وجود الإنسان، معروف عند الإنسان. لذا يلفت الشرح والتعريف اللفظي يلفت الإنسان إلى ما في وجوده، والوجود تعريفه من هذا الباب. إذا عرفناه بأنه الثابت العين أو عرفناه بأنه الذي يمكن أن يخبر عنه، فليس إلا من باب شرح الإنسان، وإلا يلزم الدور، وإلا يلزم الدور، والدور على أقسام، إما دور مصرح أو مضمر أو معين، وهو عبارة المضمر والمصرح عبارة عن توقف الشيء على نفسه، أو دور نفسي عند بعض يعبر عنه، والدور النفسي عبارة عن الكلمات المترادفة. فالأسد لو كان تعريف الغضنفر أسدون، الأسد والغضنفر من الكلمات المترادفة، فيلزم دور باعتبار الأسد ما هو غضنفر والغضنفر ما هو أسد، فهذا دور نفسي، وإن لم يكن تصوره يتوقف على تصور نفسه، يعني توقف الشيء على نفسه وهو دور المصطلح، لكن مع ذلك دور نفسي. كما نحن فيه في التعريف الأول في تعريف المتكلمين، حينما نقول الوجود هو الثالث العين، الثالث العين هو عبارة عن الوجود، مرادف الثالث مرادف للوجود، فعليه تعريف الشيء المرادف هو من الدور النفسي إن صح التعبير، وإن لم يكن من الدور المصطلح، أي توقف الشيء على نفسه. والمعنى الثاني عند الحكماء أنه الوجود الذي يمكن أن يخبر عنه، هذا دور المصطلح، باعتبار الذي يخبر الذي يمكن أن يخبر عنه ما هو الوجود، والوجود ما هو والذي يمكن أن يخبر عنه، فإذا هذا توقف الشيء على نفسه. أضف إلى ذلك كلمة الذي هذا الاسم موصول، ولا بد له من الثبوت، من الثبوت والإثبات حتى يقال له بكلمة الذي. فقولك الوجود الذي يمكن أن يخبر عنه، إذن الوجود وجود أصبح، الوجود وجود، وهذا تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل باطل. فعليه لو كان تعريف الوجود بالثابت العين أو الذي يمكن أن يخبر عنه، أو تعريف أخرى، مثلا الوجود ما ينقسم إلى فاعل وقادم، الوجود ما ينقسم إلى فاعل ومنفعل، الوجود ما ينقسم إلى قديم وحادث، وما شابه ذلك من هذه التعريف، كلها من باب شرح الاسم. وإلا لو كان تعريفا تاما حقيقيا يلزم تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل باطل. هذا أول. ثانيا هنا الشبهة والإشكال، نقول للمصنف عليه الرحمة أنه إذا عرفنا الوجود بالثابت العين، ما المراد من العين؟ صار يراد من العين الذات والماهية، سيلزم أن يكون التعريف تعريفا للموجود، لأن الموجود هو الثابت العين، يعني الذات التي ثبت لها الوجود، وليس تعريفا للوجود. إلا على قول أن بين الوجود وبين الموجود ترادف، ولما يكون بينهما ترادف، باعتبار الوجود شيء والموجود شيء آخر، الموجود ذات وماهية ثبت لها الوجود، إذا الوجود شيء والماهية شيء آخر، الوجود أمر حقيقي أصيل بناء على إطارة الوجود، ولكن الماهية أمر اعتباري عقلي ذهني، لا وجود لها إلا بشرف الوجود، إلا بالتباسها بالوجود. فهذا إذا كان المراد من العين الثابت هو عبارة عن الذات، وإذا كان المراد من العين عبارة عن الناس بعبارة أخرى، الثابت العين يعني ما ثبت نفسه، يعني ما ثبت بنفسه، هذا المعنى صحيح. إذا كان المراد من الثابت العين، العين يعني الثابت بنفسه، هذا المعنى صحيح باعتبار الوجود هو الثابت بنفسه، بخلاف الماهية، الماهية والذات ليس ثابتة بنفسها، إنما ثابتة ثبوت الوجود عندما تتلبس بالوجود. فعليه هذا التعريف يبقى فيه نوع من الإبهام، أنه ثابت العين ما المراد من العين، كما هناك إشكالات أخرى بالنسبة لهذا التعريف. على كل، الوجود إذا أردنا أن نعرفه تعريفا لفظيا فإنه ثابت العين، فإنه الذي يمكن أن يخبر عنه، وإلا إذا كان تعريفا تاما، أولا الوجود بسيط والتعريف يجب أن يكون مركب وهذا باطل، ثانيا ليس هناك شيء أجلى وأعرف من الوجود حتى يعرف به، وثالثا ليس الوجود جنسا حتى يرجع الوجود إلى ذلك الجنس، الوجود جنس الأجناس، فلا يصح التعريف، كما أنه يلزم الدور. لو قلنا بالتعريف التام، إذا قلنا يعني أنه تعريف الوجود هو عبارة عن شيء موجود. بفضل الدين الرازي وجهين بالنسبة إلى كون الوجود بديهي المعرفة وليس نظري حتى يحتاج إلى تعريف، لأن التعريف القول الشارع يأتي في النظرية باعتبار الإنسان لم أعرفه فأسأل عنه يقال حيوان ناطق، وهو ترتيب أمور، وترتيب الأمور عبارة عن الفكر، والفكر عبارة عن النظر، والنظري هو المنسوب إلى النظر، فعليه التعريف والقول الشارع يكفي فقط في النظريات. فأراد فخر الدين الرازي بوجهين أن يثبت على أن الوجود بديهي التعريف، يعني بديهي المفهوم، مفهوم الوجود بديهي لا يحتاج إلى تعريف، أراد بوجهين أن يثبت هذا المعنى، والوجهان عند المصنف باطل يلفت انتباه. فخر الدين الرازي إمام المشككين، وحسب عبارة العلامة المشرف في البحار أنه من النواصب ناقبين، باعتبار عند تهجم في مسألة البداء، تهجم على الشيعة لأنه الشيعة جعلوا مسألة البداء وخلقوا مسألة البداء عن لسان أئمتهم كي يبرروا موقفهم عندما نسألهم أين إمامكم، مسألة يظهر وقال يبدو لله أنه أو بدا لله أنه يظهر في هذا العام ولكن لم يظهر فيظهر في العام الثاني، فيقولون مسألة البداء توجيها لغيبة الإمام، كيف تهجم على هذا الشيء؟ على كل شيء سواء كان من النواصب أو لم يكن، هو إجمالا أصول من حيث الأصول أشعري ومن حيث الفروع شافعي. فهذا تفسير فخر الدين إمام المشككين، وكان عنده مؤلفات كثيرة منها التفسير الكبير المعروف، ومؤلفاته كلش نافعة ومفيدة من حيث التحقيق ومن حيث العلميات، لكن من حيث المذهب ومن حيث العقيدة فيه ما فيه. هذا الرجل أراد أن يثبت بداهة الوجود بوجهه. الوجه الأول أن عندنا تصديق وعندنا تصور، والتصديق يتوقف على تصورات، إما تصور الطرفين كما عند بعض، أو تصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما كما عند بعض الولواء والمشهور، أو التصور تصور الموضوع والمحمول والنسبة ووقوع النسبة ولا وقوع النسبة كما عند فخر الدين الرازي. على كل، التصديق يتوقف على تصورات، ولا تصديق بدون تصور، أصلا مستحيل أن يكون التصديق من دون تصور، بل لا بد من تصور الموضوع وتصور محمول. فيقول الإنسان حينما يقول الوجود يناقض العدم، الوجود لا يجتمع مع العدم، لا يجتمعان ولا يرتفعان لأنهما متناقضان، هذا المعنى صحيح أو غير صحيح؟ الوجود والعدم يجتمعان، بينهما تنافي، بين الوجود والعدم تنافي، إذن الإنسان نفسه سدعا إذعان النفس عبارة عن التصديق، الإنسان بعد تطور الوجود وبعد تطور العدم والنسبة بينهما وتحقق التناسيج تدعى النفس ويستدعى هذه التطورات حكما على أن هناك تناسيا بين الوجود والعدم. هذا شيء مسلم وهذا بديهي لا يحتاج إلى نظر باعتبار أدى البديهيات في الاستدلالات وجميع الأدلة ترجع إلى قاعدة واحدة وهي اجتماع النقيضين محل وارتفاع النقيضين محل. فعليه التنافي بين النقيضين من أدى البديهيات وهو بديهي. والبديهي التصديق البديهي لا يكون إلا بتصور. فإذا كان التصديق بديهيا لا بد أن يكون التصور أيضا بديهي باعتبار فأخذ الشيء لا يعطي. إذا كان نظريا مثلا المقدمات النتيجة تتبع أخذ المقدمات. إذا كانت المقدمات نظرية لا بد أن تكون النتيجة أيضا نظرية. وإذا كانت المقدمات بديهية النتيجة تكون أيضا بديهية تابعة لهما. فالتصديق تابع للتصور. فلما كان التصديق بديهيا بالوجدان وعند الالتفات إلى النفس هذا المعنى فعليه لا بد أن يكون النظرية لا بد أن تكون النتيجة أيضا نظرية. الوجود بديهي معرفة العدم بديهي لأن التصديق بين التنافي بينهما بديهي. إذا كان بديهيا يعني التصورات أيضا بديهية. هذا ما قاله في الوجه الأول وهذا باطل لأنه أولا من يقول بأنه إذا كان التصديق بديهيا يلزم أن يكون التصورات بديهية؟ لماذا؟ لأنه الآن نحن مثلا نعرف بين السواد والبياض تنافي. كلنا يعرف ذلك أنه الأسود غير الأبيض والأبيض غير الأسود. لكن يا ترى نعرف حقيقة السواد والبياض؟ كل السواد والبياض أنه السواد اللون المفرق البياض اللون المفرق للبصر والسواد اللون القابض للبصر. ما معنى اللون؟ ما معنى القابض للبصر؟ نعرف حقيقة هذه الأشياء؟ لا. فعليه ليس التصديق البديهي يستلزم أن يكون التصورات أيضا بديهية. بل الذي نحتاجه أن نعرفه على الإجمال لا على كل الحقيقة. نعرف التصورات والمتصورات إجمالا. نعرف ما هو معنى السواد وما هو معنى البياض. عند ذلك نقول بينهما تنافي. نعرف بين الحر والبرد أي شيء بينهما من التضاد. عند ذلك نقول بينهما تنافي. أما ما هو حقيقة البرد وما هو حقيقة الحر مثلا ربما لا نعرف ذلك كما أنه لا نعرف حقيقتهما. هذا شيء مسلم. فعليه هذا القول باطل كما أنه يلزم الزوج. نذكر ذلك غدا إن شاء الله لا بأس بالتخفيف ولو أفضل. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف الماثل بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ بالبسملة لأنه روايات كثيرة عندنا كل عمل مكفور إذا لم يبدأ بالبسملة أو لا يفارق في ذلك العمل إذا لم يبدأ بالبسملة. ثم البسملة ما معناه تعلمونه جيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد هذه الكلمه يعني فصل الخطاب. اما بعد يعبر عنه فصل الخطاب كانما يقطع الخطاب بكلمه بقوله اما بعد. ويقال اول من قال احد الانبياء ويقال امين المؤمنين ويقال احد رجالات العرب. اما بعد حمد بعد مضاف وحمد مضاف اليه. اما بعد حمد واجب الوجود انما ابتدا بالبسمله لانه الروايات وارده بذلك كما ابتدأ بالحمد للروايات أيضا. عندنا روايات كثيرة أنه كل عمل لم يبدأ بالحمد لله ذلك العمل لا ينفع وهو مقطوع الأثر مقطوع. أما بعد حمد واجب الوجود واجب الوجود من باب براعة الاستدلال أيضا إشارة إلى أن البحث إنما يكون عن واجب الوجود وما يتعلق بواجب الوجود لذاته. أما بعد حمد واجب الوجود على أي شيء نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمائه. هناك فرق بين المدح والحمد والثناء عليكم مراجعة المطول والمختصر والتفاسير الكتب التفسيرية أيضا يتعرض كتفسير الميزان تبيان مجمع البيان وأمثال ذلك حتى تفسير كبير لفقه الدين الرائي عليكم بالمراجعة. أما بعد حمد واجب الوجود على نعمائه ثم بعد الحمد الصلاة لأن الله يصلي على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي. فبعد الحمد على الواسطة بين المعرفة بين معرفة الله سبحانه وتعالى لأنه إنما يجب معرفة الله لنعمائه باعتباره المنعم. فكل كلمة إشارة إلى بحث من الضواحط التي مرت علينا في المقدمات. أما بعد حمد واجب الوجود على نعمائه باعتبار أن واجب الوجود منعم، فلذا لا بد أن نشكره، لا بد أن نحمده، وهذا الحمد لا يكون إلا من المعرفة، والمعرفة لا تكون ضرورية إنما هي نظرية، والنظرية متوقفة على الاستدلالات، والاستدلال يكون مقدمة إلى المعرفة، ولما تكون المعرفة واجبة لمعرفة شكر المنعم، إذن الاستدلال والاجتهاد أيضا يكون واجب باعتبار مقدمة الواجب واجب. والصلاة على سيد أنبيائه، البحث النبوة العامة وبحث النبوة الخاصة، سيد الأنبياء محمد المصطفى، وعلى محمد سمي لأنه جامع الصفات المحمودة، وعلى أكرم أحبائه فإني مجيب أكرم أحبائه وهم الأئمة عدة الرسول، إني تارك فيكم الثقلين، فإني مجيب إلى ما سئلت من تحرير مسائل الكلام، كأنما بعض التلامذة وبعض المؤمنين سألوا الأستاذ رغم على أن يكتب شيئا في الكلام، يقول فأجبت ذلك وترتيبها على أبلغ النظام، بل يعني رتبتها مع أدلة عقلية ونقلية، مشيرا إلى غرر فوائد الاعتقاد. غرر جمع غرة، غرة لها معاني خمسة، منها البياض الذي يكون في الجبين، منها أول شيء ربما من جهة البياض لأنه قائد الغرة محجلين، جهة البياض يعني كأنما الشيء النافع والشيء الأهم في كل المسائل ذكرته، أو من باب الأوليات في كل شيء ذكرته، إلى غرر فرائد جمع فريدة، فرائد الاعتقاد ونكت مسائل الاجتهاد، نكت جمع نكتة، ونكتة معنى اللطيفة، يعني لطائف مسائل اجتهادية في هذا الباب، مما قادم الدليل، نحن أبناء الدليل أينما ماله نبيل، مما قادم الدليل إليه وقوي اعتمادي عليه، يعني أذكر ما أعتقد وما أعتمد عليه، معتقداتي أذكره وسميته بتجريد الاعتقاد، جردت هذه العقيدة وليست الحياة إلا عقيدة وجاد، فجردت هذه العقيدة وأجاهد من هذه العقيدة، جردتها من جميع انتحال المبطلين وشبهات الضالين والمذاهب الفاسدة، والله وأسأل العصمة، لأن العصمة من الله سبحانه وتعالى، وأن يسدد خطايا والسداد وأن يجعله ذخرا ليوم المعاد إن شاء الله. ورتبته على ستة مقاصد، المقصد الأول في الأمور العامة، عرفنا ما معنى الأمور العامة وفيه فصول، الفصل الأول في الوجود والعدم، وأول مسألة الوجود والعدم عبارة عن تحديدهما، يعني تعريف الوجود والعدم وتحديدهما بالثابت العين والمنفي العين كما عند المتكلمين، أو الذي يمكن أن يخبر عنه كما عند الحكماء ونقيضه والعدم، أو بغير ذلك من التعاريف كانقسام الوجود إلى القديم والحادث أو إلى الفاعل والمنفعل، هذا كله يشتمل على دور ظاهر، إما دور نفسي غير مصطلح عليه أو الدور المصطلح وهو توقف الشيء على نفسه. أقول نقرأ، أقول في هذا الفصل، أقول يعني العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، في هذا الفصل مسائل مهمة جليلة جدا، هذه أولاها، وهي أن الوجود والعدم لا يمكن تحديدهما، لا يمكن تحديدهما، يعني لا يمكن تعريفهما بالتعريف الواقعي، لأن التحديد عبارة عن الحد، والحد عبارة عن التعريف الواقعي، ولا يمكن تحديدهما من باب شرح الحد، من باب التعريف اللفظي، لا يمكن تحديدهما. واعلم أيدك الله في الدارين أن جماعة من المتكلمين والحكماء حتى الوجود والعدم، أما المتكلمون فقالوا الموجود هو الثابت العين والمعدوم هو المنفي العين، والحكماء قالوا الموجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه والمعدوم نقيضه وهو الذي لا يمكن أن يخبر عنه، إلى غير ذلك من حدود، لكن كلها فاسدة لا فائدة في ذكرها، وهذه الحدود كلها باطلة لاشتمالها أولا على الدور باعتبار الثابت مرادف للوجود فهو دور نفسي، والمنفي مرادف للمعدوم، ولفظة الذي عندما يقال الذي يمكن أن يخبر عنه، لفظة الذي إنما يشار بها إلى ما هو متحقق ثابت في الخارج، مثلا إلى ما هو متحقق ثابت، فيؤخذ الوجود إذن في حد نفسه وهو توقف الشيء على نفسه وهو دور المصرع الباطل، ويأتي إن شاء الله أنه كيف باطل. قالت بل المراد تعريف اللفظ، إذ لا شيء أعرف من الوجود كما سيأتي. والحمد لله رب العالمين، من كتب العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه في علم الكلام ومن خير في كتبه، هذا الكتاب اسمه أنوار الملكوت في شرح الياقوت، الياقوت لابن النوبات، وهو يقال أول كلامي من الإمامية، وأول ما كتب أو أول كتاب كتب في الإمامية حسب ما يقال هو عبارة عن كتاب يعقوب في القرن الثاني، وقيل وهو المشهور في القرن الرابع كتب كتاب يعقوب، والعلامة في القرن السادس عليه الرحمة وعليه الرحمة شرح هذا الكتاب باسم كتاب أنوار الملكوت في شرح يعقوب. عليكم بالمراجعة وتعلوه مصدرا من المصادر في هذا البحث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.